خدوا بالكم التعبير ما قدروش يقولوا له أبوه، لأنه ملوش أب غير مين؟ غير الله. والمسيح نفسه ما قالش مين هو أبي، يعني ما ضمش الحكاية دي، قال أمي وإيه؟ وإخواتي، لأنه ملوش غير أب واحد. لكن أمه وإخواته ممكن يبقى فيه ناس كتيرة، وشاور عليهم كده وقال هم دول، كأنه بيشاور لأي واحد في العالم، ها هو أمي وإخوتي، هو كل واحد يصنع مشيئتي أو مشيئة أبي الذي في السماوات. يا قد إيه الإنسان اللي ينفذ أو يعيش يحقق ما يريده الله وأن يفعل ما يرضي الله، يصير أم للمسيح ويصير إخو أخ للمسيح. الإنسان مش بس اللي يفضل طول حياته يعمل غلط ويقوم يعتذر لربنا ويقول له آسف إن أنا عملت كده، ده الجانب السلبي. لكن الإنسان الإيجابي هو الذي يصنع مشيئة الله. أنت يا رب عايز إيه؟ اللي أنت عايزه أنا أعمله لك، أريحك. ده اللي بيبقى عيلة المسيح. وقد يظن الناس أن يعني المسيح يقصد بكده أنه بيقول العذرة دي ولا حاجة يعني. لا بالعكس، ده المسيح طوبها كده مرتين. ليه؟ لأن العذرة دي هي أول واحدة صنعت مشيئة الإيه؟ الآب السماوي. هي اللي قالت هوذا أنا أمة الرب. عشان كده تطويب العذراء مش لأنها ولدته بالجسد فقط، لكن الأكثر من كده إن كانت كل حياتها ليكن ليك إيه؟ كقولك هوذا أنا أمة الرب. عاشت تصنع إرادة ومشيئة الله من أول وهي طفلة صغيرة. يقول أنت تبطلي لعب وتتاخدي كده في الهيكل تتحطي، تقول لهم حاضر، ما عيطتش، ما اعترضتش. يقولوا لها انت كده تيجي تتجوزي الراجل العجوز ده. ما قالت لهمش كمان هتجوزوني وهتدوني واحد عجوز. ليكن ليك قولك. ما اعترضتش على اختيار يوسف. وبعدين انت تحبلي وتلدين وانت عذراء. الله، ما هي فضيحه. طب وليه تفضحني او ليه تشقري؟ لكن ليكن لك قولك. وانت يا امرأة تقومي تهربي الى ارض مصر. حاضر. انت يا امرأة يجوز في نفسك سيف. عمر ما العذراء قالت لربنا لا. كانت حياتها عبارة عن سلسلة من نعم 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 نعم. عشان كده المسيح بيحط اساس حلو للقرابة او للعلاقة. مين هم قرايبي؟ وممكن يبقى في ناس اخوات بالجسد لكن بعاد جدا عن بعض، بعاد جدا عن الفكر، يعني فكر ده غير فكر ده، وتصرفات ده غير تصرفات ده، وعادات ده غير عادات ده، وده ما يطقش ده، برغم انهم اخوات بالجسد. لكن الاخوات الحقيقيين هم اللي ليهم مثل اعلى مشترك، ليهم هدف واحد بيسعوا نحوه، والهدف ده بيجمعهم كلهم. عشان كده ممكن نلاقي في اخوات في البيت بالجسد، لكن نلاقي اخوات في الكنيسة على مستوى الروح علاقتهم اقوى من علاقة الاخوة اللي بالجسد، لان ليهم مثل اعلى مشترك، هدف واحد بيسعوا نحو المسيح. عشان كده الهدف ده بيربطهم وبيديهم وحدانية واحدة. مش بس ليهم مثل اعلى مشترك، لكن ليهم حياة اختبارية مشتركة. لو احنا على مستوى الروح اللي انا بختبره انت بتختبره، عشان كده نصير اخوة، لينا حياة واحدة نقدر نفهم بعض، لان لينا اختبار واحد، لينا حياة شركة، لينا مبادئ واحدة ومفاهيم واحدة واختبارات واحدة، دي اللي تدي قرابة وعلاقة. عشان كده الاختبار المشترك، الذكريات الحلوة الواحدة، هو الاختبار الواحد، ده اللي ينشئ لينا المحبة الحقيقية اللي بيننا وبين بعض. لو لينا هدف واحد واختبار واحد يبقى لينا المحبة الواحدة. وده ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. فكل الناس اللي ليها هدفها المسيح وليها حياة الاختبار المسيح وليها الحب هو المسيح. وأكبر حاجة تبرهن على الحب هي الطاعة. لو انت عايز تبرهن انك بتحبه فعلا هتطوعني. لو انت بتبرهن انك بتحب المسيح فعلا لابد انك تطوعه. لو انت بتبرهن انك بتحب ربنا فعلا لابد انك تطوع. عشان كده قال هم دول اخواتي الذين يصنعوا ارادة ابي الذي في السماوات. اللي بيحبوا هم اللي ايه بيطوعوا، مش اللي بيحبوا هم اللي يعرفوا، لا هم اللي بيعيشوا، هم اللي بيطوعوا. عشان كده شاور على التلاميذ وقال هم دول، وكأن المسيح بيشاور على كل واحد انه مدعو لكي ما يكون ام للمسيح واخ للمسيح واخت للمسيح. هم دول عيلتي اللي انا فرحان بيهم، اللي بيبرهنوا على الحب بالطاعة، اللي ليهم اختبار واحد وليهم هدف مشترك واحد. بكده ينقل في انجيل معلمنا متى في الاصحاح 13 الى نوع جديد من التعليم ابتدى المسيح يقوله. احنا لحد دلوقتي شفنا المسيح هو بيعمل معجزات وبيعلم من خلالها، وهو على الجبل بيوعظ وبيقول ارشادات، لكن نبتدي انجيل معلمنا متى يدخلنا لعمق جديد في تعليم المسيح اللي هو موضوع الامثال. فاصحاح 13 كله من انجيل معلمنا متى بيدور حوالين الامثال اللي نطق بيها السيد المسيح. ليه المسيح كان بيتكلم بامثال، وايه اهمية الامثال ده هي، وازاي نعيشها؟ ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ فضل. وخلفوا بعديها كمان واحدة تانية سموها مريم. الكلام ده نلاقيه فين؟ طلع معايا يوحنا 19 عشان نعرف ان ليه كانوا بيسموا يوسي ويعقوب وسالوه ان دول اخوات المسيح برغم ان هم اولاد خالته. في يوحنا 19 عدد 25 يقول: وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبة. يعني اخت العذراء مريم كان اسمها ايه؟ مريم برضك، اخت امه مريم زوجة كلوبة اللي هي ام يعقوب ويوسي اللي هم يبقوا ولاد خالة المسيح، واللي اتقال عليهم ان هم اخوات الايه؟ المسيح. تفضلوا نصلي.
بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. من انجيل معلمنا متى صح 13 عدد 1: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع اليه جموع كثيرة حتى انه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور أكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جفة، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعد 100 و60 و30. من له أذنان للسماء فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، سامعين لا يسمعون ولا يفهمون. قد تمت فيهم نبوة أشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عينيهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين، فإذ حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. وأما المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. والمجد لله دائما أبديا أمين. يقول في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. احنا ما زلنا في كفر نحوم، منطقة الجليل فوق في الشمال، بنتابع الأحداث اللي فيها. شفنا المرة اللي فاتت حديث طويل جدا ما بين السيد المسيح وما بين الفريسيين اللي جم تتبعوه عن يوم السبت، وبعدين حديث عن بعل زبور رئيس الشياطين، وبعدين حديث عن يونان وعن ملكة التيمن، وبعدين حديث عن من هو اخوته وامه. كان يوم طويل جدا اليوم ده بالنسبة لربنا، لكن مع هذا فضل في ذلك اليوم، يعني حتى نفس اليوم اتكمل احداثه في اصحاح 13. سيد المسيح لما شاف قساوة قلوب الناس ابتدى يتكلم بنوعية جديدة من التعليم. شفنا تعليمه قبل كده انه كان بيقول حقائق او بيقول كلمات وصايا، وكان ممكن في بعض الاحيان يستخدم تشبيهات، يعني مثلا يقول انتم ملح الارض، انتم نور العالم، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. لكن يبتدي من اصحاح 13 يكلمنا معلمنا متى ان السيد المسيح ابتدى ياخد اسلوب جديد في الخدمة او اسلوب جديد في الوعظ بتاعه، اللي هو الاسلوب الامثال القصصي، انه يحكي حكايات. وفي اصحاح 13 ده من ضمن الاصحاحات اللي مشهورة ان السيد المسيح اتكلم فيها بسبع امثال اللي هم امثال الملكوت. لما نكمل بقية الاصحاح هنلاقي ان السيد المسيح اتكلم عن سبعة امثال تختص بملكوت السماوات، وبالذات فيما يختص ملكوت السماوات من اول بداية الملكوت على الارض الى مجيء المسيح الثاني. يعني ابتدى في امثلة الملكوت بالمثل الاول بتاع الزرع والزارع، بداية الملكوت على الارض الكلمة اللي بتتبدر على انواع من التربة المختلفة، ده بداية الملكوت على الارض، الى انه ينتهي بالمثل المشهور بتاع الشبكة المطروحة والجامعة لكل نوع، وبعدين بيفرزوا الجياد عن الأردياء أو السمك الجيد عن السمك الردي، إلى نهاية هذا الملكوت اللي على الأرض في يوم الدينونة أو في المجيء الثاني، عندما يحكم على كل نوع من أنواع التربة أن دي جيدة أو أن دي رديئة. لكن شوفوا التعبير اللطيف اللي قبل ما يتكلم عن أمثال المسيح معلمنا متى استخدمه، يقول خرج يسوع من البيت. كلمة خرج دي كلمة مهمة قوي، برغم ان المسيح كان طول اليوم متعب ومنهك في محادثات وصراعات مع الكتبة والفريسيين، لكن خرج. اذا كان البيت ده يرمز الى موضع راحته، او البيت ده يرمز الى السماء مكانه، لكن المسيح خرج من اجل الناس. عملية الخروج، تألم خارج المحلة فلنخرج اليه اذا حاملين ايه؟ عاره. ف
كأن فكر الخروج ده باستمرار كان في ذهن المسيح. اذا كان الانسان مش قادر يدخل فكان الحل ان المسيح يخرج للانسان. فخرج للجموع دي وقعد معهم قعدة على شاطئ بحر الجليل او بحر طبرية او بحيرة جناصارت او بحيرة كنارة، كل الاسماء دي لمكان واحد. وكأن السيد المسيح ابتدى ياخد الطبيعة كمكان للقائه مع الناس. ودي نقطة حلوة ومهمة جدا، كيف تكون الطبيعة مكان للقائك مع الله. شفنا قبل كده اخدهم في الطبيعة على الجبل، دلوقتي اخدهم في الطبيعة على البحر. وكأنه عايز يقول ان خلي الطبيعة مجال يشغلك بيا او مجال تلتقي بيه معايا. كنت بقرأ احد الكتب لطيفة كده، واحد بيقول انا مش فاهم ايه الناس المسيحيين دول اللي يعني ما عندهمش احساس بالطبيعة نهائي. مثلا واحد يطلع في جنينة يصلي، تبص تلاقوه غمض عينيه وكرمش رقبته كده يعني وشد على عضلات وشه، وكأن الله لا يوجد الا بتغمضت العين وكرمشت الوش، ده اللي يديله احساس. بينما بيقول له فتح عينك تشوف الله في الطبيعة وفي جمال الكون، في الشجرة وفي الطير وفي الثمرة وفي الجبل وفي التلج وفي المطرة، تشوف عظمة ربنا. ازاي ان انت تقدر تكتشف من الطبيعة عظمة الله؟ احد الامهات الاجنبيات الراهبات لما شافت الطبيعة وجمالها كده عملت حاجة لطيفة قوي، قالت ان كل مكان جميل وكل مكان فيه طبيعة خلابة وساحرة انا هكتب كلمة عن ربنا او هكتب آية عن المسيح، عشان الناس لما تيجي تتفرج على المنظر الجميل ده هو ما توقفش بصرها ونظرها عند حد الطبيعة الجميلة فقط، لكن لابد ان ذهنها يرتفع الى من اوجد هذه الطبيعة ومين اللي اوجد هذه الخليقة. عشان كده هو قاعد على شاطئ البحر ابتدى يعلم الناس، وابتدى يدخل في نوعية جديدة من التعليم اللي هو التعليم عن طريق اسلوب القصص والامثال والحكايات. حقيقة ان السيد المسيح في امثاله وحكاياته كان يحكي الحكاية او يقول المثل ما يعلقش عليه. لما كان يكلم الناس بصفة عامة ما كانش يشرح المثل، ما عملهاش الا مرة مع تلاميذه، لكن بصفة عامة كان يحكي الحكاية ويسيب الناس تستنتج المعنى اللي هو عايز يقوله. يحكي مثلا مثل الابن الضال يسيب الناس تعرف مغزى القصة، يحكي مثل الكرم والكرام الكرامين الارضياء والكرم ويسيب الناس تفهم هي عايز يوصل ايه. وده من ضمن الاساليب الحلوة اللي حتى العلم الحديث دلوقتي بيقول انك ما تذكرش الحقيقة للانسان، ما تقولوش المعلومة، لكن سيب الانسان يستنتج المعلومة ويعرف الحقيقة بايه بنفسه. لانك لو قلتها له سهلة كده سهل جدا ان هو ينساها وما يستفدش بيها وما يدهاش اهمية، لكن لما تسيبه هو يطلعها ويستنتجها بنفسه تبقى ليها اهمية وتبقى محفورة جواه، محفورة في ذهنه. عشان كده المسيح ابتدى يتكلم بامثال وكان بيسيب الناس تستنتج المعنى اللي هو عايز يقوله. كان بيوضح المعنى تملي بالامثال دهيت. لما يبقى عايز يقرب الحقيقة لذهن الناس او عايز يدهلهم يقول لهم الكلام في واقع ملموس يقدروا يعيشوه، يحكي لهم حكاية عشان يقرب الحقيقة الى ذهن الناس. زي ما بيقول احد الناس، اذا اردت ان تفهم انسان ما لا يفهمه، يعني عايز تفهم واحد حاجة ما هواش فاهمها ابدأ له بما يفهمه. يعني ايه؟ يعني لو في حاجة واحد مش فاهمها وعايز تقدمها له، هات حاجة ابتدي بيها يكون فاهمها، ومن خلالها ابتدي يوصل له المعنى اللي هو مش قادر يفهمه. كان عشان يوضح المعنى ليهم يقدم الحقيقة في وضع او في قالب ملموس، زي واحد ادراكه قليل او فهمه بطيء، او الطفل الصغير لما تيجي تعلمه الحساب ما بتقولوش اول مرة تيجي تعلمه الحساب ان 4+1=5، مش هيقبلها، لكن بتجيب له مثلا 4 اقلام وتحط جنبيهم قلم وتقول له عد دول، تجيب له حاجة ملموسة، حاجة محسوسة، حاجة هو يقدر يدركها فيبتدي ان هو يقدر يفهم. لكن المعنى الاجمل من كده والاعظم من كده، الواقع ان السيد المسيح لما اتكلم بامثال كان ليه هدف معين وهدف جميل جدا، انه تملي كان عايز يربط الحياة اللي بيحياها الانسان على الارض في العالم يربطها بملكوت السماوات او يربطها بالحياة السماوية. عشان كده ابتدى يحكي حاجات من حياة الانسان الطبيعية عشان تفكره وتنقل ذهنه الى السماء، علشان الانسان ما يعيش حياتين منفصلتين، حياة اسمها حياة الارض الشغل والعمل والممارسات اليومية، وحياة تانية اسمها الحياة الروحية. لا، الانسان ما بيعيش حياتين، لكن الانسان بيعيش حياة واحدة. دي الوحدانية اللي كان المسيح عايز يسمعها في الانسان، انه ما يعيش في انفصام، منظر جوه الكنيسة ومنظر بره الكنيسة. عشان كده لجأ لكل تقريبا ممارسات الحياة اليومية علشان يقول للانسان وانت بتعمل الحاجات دي افتكر ملكوت السماوات وعيشه من خلال حتى عملك الامور اللي على الارض. يعني مثلا انت يا فلاح وانت طالع تزرع، بيقع منك شوية على ارض جيدة وشوية على ارض محجرة وشوية على ارض طريق وشوية على ارض فيها شوك، وانت بتلاحظ زرعك اسأل نفسك سؤال، يا ترى انت انهي نوع من انواع التربة دهية؟ يا ترى انت ارض جيدة ولا ارض مش جيدة؟ انت صياد وانت بترمي الشبكة بتاعتك وبتشدها وبتطلع تقعد تنقي السمك الكويس من السمك الوحش، اسأل نفسك سؤال برضك، يا ترى انت من انهي نوع، من السمك الجيد ولا من السمك الردي؟ وانت يا امرأة عمالة تعجني وتخبزي الخبز بتاعك وبتعجني العجين بتاعك وبتحط الخميرة جوه العجين عشان العجين يتخمر، افتكري ان خميرة صغيرة تخمر العجين ايه؟ كله. وانت ماسكة المعشة بتاعتك وعمالة تكنسي في البيت وبتنظفي وبتدوري على حاجة ضايعة، بتدوري على الدرهم المفقود، اسألي نفس السؤال، ما يمكن انت هذا الدرهم المفقود؟ وزي ما بتحسي انك بتتعبي في حاجة بتدوري عليها، اشعري قد ايه ان ربنا بيدور عليكي. وانت يا تاجر رايح عمال تبيع وتشتري وتفاصل وتكسب في فلوس وتربح وتخسر، افتكر ان في لؤلؤة كثيرة الثمن، يا ترى اقتنيت هذه اللؤلؤة ولا ما اقتنيتش هذه اللؤلؤة؟ وانت يا راعي عمال تدور على خروف تايه منك وبتفرح بيه لما تلاقيه، ادركت حب ربنا ليك اللي عايز يدخلك جوه الحظيرة واللي عايز يدخلك جوه الملكوت، وانت مدعو الى فرح وبتلبس هدومك وتتشيك، افتكر ان كان في ناس دعيت الى فرح بس 5 منهم كانوا جاهلات و5 منهم كانوا حكيمات، حكيمات قدروا يخشوا والجاهلات ما قدروش، يا ترى انت اي نوع من الانواع دهية؟ وانت رايح الفرح وبتلبس هدومك عشان تبدو بمظهر لائق، افتكر منظر الانسان اللي دخل الفرح وما كانش لابس ثياب الايه؟ العرس فطرت خارجا، اسأل نفسك انت معك ثياب عرس الملكوت ولا لا؟ ما من مجال من مجالات الحياة الا والسيد المسيح ادى فيها امثال عشان الانسان باستمرار يربط حياته العملية وحياته اليومية بملكوت السماوات، بحيث ان فكر الملكوت ما يغيبش عنا لحظة وما يضيعش منا ابدا. ده اللي عايز يوصله المسيح، ان فكر الملكوت ما يضيعش منكم، ما تنشغلوش بحاجة تنسيكم فكر الملكوت. وبكده يربط حياتنا اللي على الارض بالحياة على السماء، بحيث ان الانسان ما يعيش في حياتين منفصلتين، لكن الانسان يعيش باستمرار حياة واحدة. هو ماشي على الارض متمتع بما على الارض، لكن نظره مثبت نحو السماء، مش ناسي موضوع السماء ده باستمرار. اول مثل من امثلة الملكوت المثل الزارع اللي خرج ليزرع، وبرضك يكرر كلمة خرج، يقول لهم كده: فكلمهم كثيرا بامثال قائلا هوذا الزارع قد خرج ليزرع. وكأنه هو اللي خرج من البيت هو نفسه الزارع الذي خرج ليزرع. عملية الخروج دي باستمرار، بصوا للمسيح الخارج من اجل ان يزرع جواك بذرة الملكوت. هو المسيح في انجيل لوقا وضح المثل وقال ان الزارع هو ابن الانسان، وان البذرة هي كلمة ربنا، وان انواع التربة المختلفة هي انواع البشرية او انواع الناس. احنا في الحقيقة زراعة الله وفلاحة الله. يعني لو طلعنا رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني، شوفوا بطرس يقول تعبير حلو قوي. رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني عدد 23 يقول: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية. خد المثل ده وطبقه، ان احنا مولودين بزرع لا يفنى، لكن بزرع لا يفنى بكلمة الحية الباقية الى الابد. عشان كده احنا حياتنا في الملكوت ان احنا ذرعنا بكلمة الله. اتكلم عن النوع الاولاني اللي هو النوع البذور اللي وقعت على ارض الطريق، وكانت مشكلة ارض الطريق حاجتين: انها متداسة بالرجلين، البذرة وقعت على الارض ما كانش فيه تفاعل اطلاقا، ما كانش فيه فرصة للتفاعل ما بين البذرة والتربة على الاطلاق، اتداست بالرجلين، جت طيور السماء وايه ولقطتها. وبعدين المسيح لما جه فسر المثل قال: كل واحد يسمع كلامي ها ولا يفهم. هو ارض طريق. مشكلة ارض الطريق ان ما كانش في مجال للاحتكاك ما بين البذرة والتربة اطلاقا، والسبب ان ما كانش في مجال للاحتكاك حاجتين: انها ارض مدوسة من الناس باستمرار، فعصت البذرة موتتها، من الانسان اللي مداس من الناس. في واحد كده بيبقى مداس من الناس، الناس تقعد تدهوش جواه، تدوس فيه، كلمة تجيبه وكلمة توديه، عاطفة تجيبه وعاطفة توديه، يجري ورا الناس والناس تدهوس عليه. واحد ملوش حدود، لما بيقسموا الارض بيعملوا طرق كده ما بين القطعة والتانية عشان الناس تمشي عليها، لكن ما يقدرش حد يمشي ينزل يغوط في الغيط. هو ساب نفسه مدهوش من الناس ومداس من الناس، بيدي ودانه للناس كتير، فالناس بتطير كلمة ربنا من حياته، سواء تأثير الناس عليه او خضوعه هو للناس او رغبته انه يبقى تبع شخص معين، او انه ملوش اي اي ضوابط، كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه، واحد يقول له تعالى نروح المكان ده يروح، نروح الحتة دي نروح، واحد مدات باستمرار من الناس، الناس اعثرته سواء بالصح او بالغلط. في واحد ادات من ابوه وامه اعثروه، وكان يظن ان ربنا نفس العلاقة اللي بينه وبين ربنا على مستوى العلاقة اللي بينه وبين ابوه. في قصة لطيفة جدا بيحكيها واحد من الخدام، جات له واحدة شابة حاولت انها تعرف ربنا لانها كانت تعبانة جدا، لكن مش قادرة تحس بسلام، حتى بالرغم انها ابتدت تصلي وحتى ابتدت انها تعرف الكتاب المقدس، لكن لا الصلاة ولا القراية في الكتاب المقدس حتى ان هما بيريحوها، تعبانة جدا جدا جدا. فقعد معها شوية، اتضح حاجة عجيبة قوي. شوفوا قد ايه الناس بتدهوس في بعضيها. بنت دي لما كانت صغيرة امها كانت بتحبها، بس امها كانت صعبة جدا، تعمل لها فستان حلو بكرانيش ومكسكس كده شكله جميل جدا، تقول لها اطلعي العبي، فتفرح البنت لابسة فستان جميل وهتطلع تلعب، بس تقول لها وانت بتلعبي اوعي توسخي هدومك. طب ما هو طبيعي هتلعب لازم الهدوم ايه تتوسخ. هي ادتها حاجة وطلبتها بالمستحيل، فالبنت تطلع تلعب وترجع بهدومها موسخة، تضربها، انت ما بتسمعيش الكلام، ما فيش الفستان ده مش لابساه تاني. فتولد جواها ان هو ده برضك اللي بيعمله مين؟ ربنا. ادك فستان جميل وقال لك العب، بعدين نزلت تلعب اتوسخ. بس قال لي ما توسخش ايه؟ هدومك. لكن انا غصب عني حوسخ هدومي. يقوم ربنا ده هياخد مني ايه؟ الحاجة الحلوة اللي ادهاني. خدت علاقة الله بالانسان على نفس علاقة امها ليها. ما هو الله ده هو اللي بيأكلها وبيشربها وبيرعاها وبيحميها وبيلبلها طلباتها، بالضبط زي ما كانت امها صغيرة وهي صغيرة هي اللي بتأكلها وبتشربها وبترعيها وبتحميها. عشان كده يقول علماء النفس ان الطفل يجد الهه في ابوه وامه، يجد الهه في ابوه وامه. وقص على هذا حاجات كتيرة الناس بتهوسها جوانا او بتدوس علينا جواها. عشان كده بيقول ده رافض من الاول التفاعل، مش عايز يحتك بربنا. تيجي طيور السماء وتلقط الكلمة بمنتهى السهولة، وقال ان طيور السماء دي هي الشيطان، الكلمة ما كانش ليها اي تفاعل اطلاقا معاه. وبعدين يقول لا يفهم، كل من يسمع كلامي ولا يفهم. لا يفهم يعني مش فهمني، لان اما فهمني غلط، فهمني ان انا عايز احرمه، عايز اتحكم فيه، عايز اذله، عايز ادبه، عايز انتقم منه، لان مش عايز يفهمني خالص. في ناس كده تقول لك يعني ما تكلمنيش عن ربنا، انا مش عايز ربنا ده خالص. يبقى لا هو قادر يفهم ولا عايز يفهم او فهمني غلط. ده واحد يقول لك انا ماليش دعوه بربنا، ده ربنا ما تكلمنيش عنه، مفيش اي تفاعل خالص، تعالى اسمع، تعالى اقرا، تعالى شوف، مفيش حاجه اسمها ربنا خلاص. ده النوع الاولاني، ما كانش فيه بينه وبين التربه، بين البذره وبين التربه، اي تفاعل اطلاقا. فوات كتير الانسان ما بيقدرش يفهم ويتفاعل مع الله نتيجة تعصبه لأفكاره وآراءه الشخصية ونظراته وفلسفاته. في ناس ما بيبقاش عندهم روح مستعدة للتعلم، رافضة التعليم، مش عايزة تتعلم، ومش عايزة تتعلم نتيجة كذا حاجة، انها متكبرة، مش حاسة انها محتاجة لتعليم، مش محتاجة للبذرة، مش محتاجة للكلمة انا كده كويس ومتمتع بحياتي كده كويس. او في ناس بتخاف من البذرة او تخاف تتعلم، للكلمة اللي هتتعلمها دي تحرمها من حاجة هي بتحبها. الخوف من كلام ربنا لكلام ربنا ده يحرمنا من حاجة احنا بنتلذذ بيها. عشان كده مش عايزين نسمع الكلمة دي لألا تتعب ضميرنا وتحرمنا من الحاجة دي. او بيخاف يسمع كلمة ربنا لان عارف ان كلمة ربنا هتدينه هتفضحه. زي الناس اللي بيحبوا يقعدوا في الضلمة مش عايزين يجوا للنور لألا توبخ ايه اعمالهم. عشان كده ده مش عايز يتعامل مع ربنا، خايف لربنا يحرمه لانه فهم ربنا غلط، او خايف يجي ربنا لانه حاسس ان لو جه ربنا ربنا هيفضحه هيكشفه على حقيقته وهو مش عايز يتفضح. ده اول نوع من الناس اللي مش عايز يتفاعل مع كلمة ربنا. النوع الثاني النوع اللي جه على الارض المحجرة، وده كان فيه شوية تربة موجودة لكن ملهاش عمق، في تربة موجودة لكن ملهاش عمق، شوية تراب على شوية حجر. الكلمة يقول حالا يقبلون الكلمة بفرح، لكن زي ما حالا قبلوها بفرح حالا يرفضوها او ان الكلمة تموت جواهم لان ملهاش اصل. كان في شوية تفاعل بينهم وبين الله لكن ما اهتموش ان هم يعمقوا للكلمة ويجتهدوا ان الكلمة تبقى ليها اصل وعمق جواهم. فلما طلعت الشمس احترق النبات لانه ملوش عمق يجيب مية من تحت، الحجر منعه من انه يجيب مية. وبرضك ده كان ليه مشكلتين، الحجر من تحت منعه يجيب مية، الاساوة اللي موجودة والشمس اللي سطعة وخطة في النبات حرقت النبات جففته. وفي اوقات كتيرة احنا بنبقى هذا النوع، نسمع وعظة او نسمع كلمة ربنا نفرح، يا الكلام ده حلو. طيب حلو الكلام ده، لكن بعد ما عرفته انه حلو عملت بيه ايه؟ اجتهدت انك تعمق الكلمة دي جواك، اهتميت بان الكلمة دي يبقى ليها اصل جواك، طريت الحجر ده علشان النبات يقدر يضرب جذوره ويجيب مية عشان لما تطلع الشمس اللي مش هتقدر تمنعها انها تطلع تحرقش وتجف. دول الناس اللي عايشين مع ربنا لكن ملهمش عمق، وقت ما ينجي ضيق او اضطهاد حالا يعثرون، زي ما نبت حالا فحالا ايه يعثرون، يسيبوا ربنا. النوع الاولاني ما تفاعلش اطلاقا، النوع الثاني تفاعل شوية. بالظبط النوع الاولاني ما سمعتش الكلمة خالص، لكن النوع الثاني الكلمة جت وقفت عند حد الودان اتسمعت، الودن عرفها او عرفتها، لكن الكلمة دي ما دخلتش لحد التفكير ولا لحد القلب. النوع الثالث، ان كان النوع الثاني دول الناس سريع الحماس والانفعالات بالامور الروحية، وزي ما بينفعلوا بيها وبيقبلوها في لحظة بيتركوها ايضا في لحظة تانية. النوع الثالث اتكلم عليه، هي ارض كانت كويسة وفيها تربة جيدة والزرع نبت فعلا، لكن كان في هذه الارض ايه؟ شوك. الاتنين بياخدوا المية ويتروا، طلع الشوك عمل ايه؟ حجب الضوء عن النبات الاصلي، طلع الشوك وخد المية بتاعة النبات الاصلي فخنقه، سرق الاكل بتاعه وسرق الضوء بتاعه وسرق الاكسجين بتاعه فخنقه. بالرغم انها كانت ارض جيدة جدا لكن كان فيها شوك. وبعدين قال عنها المسيح كلمتين، قال هم دول اللي هم العالم وغرور الايه الغنى. ناس عايشين في الامور الروحية وليهم حضور في الكنيسة، والناس دي يعني خدت الكلمة دخلتها من ودنها ووصلتها لايه لمخها للفكر بتفكر فيها. ناس عايشين ونموا وطلع نبات جامد قوي، لكن بالرغم من انه طلع نبات قوي الا انه ما اداش الاولوية للنبات، ادى الاولوية للشوك، فطلع الشوك وخنق الايه النبات. ويقول الشوك ده حاجتين، هم العالم وغرور الايه الغنى. هم العالم ايه؟ هم العالم الهم ده بتاع الانسان الفقير اللي مهموم، هاكل منين واشرب منين واجيب فلوس منين واجيب شقة ازاي واتجوز ازاي واصرف على اولادي ازاي، هم. او غرور الغنى، تاني مهموم لانه ما عندوش، الاولاني مهموم لانه ما عندوش، والتاني مغرور لانه ايه عنده، عايز يتمتع بغناه، حاسس ان غني وقد استغنيت ولا حاجة دي الى احد، عايز اتمتع بالفلوس اللي عندي. اما المتنعمة فقد ماتت وهي ايه حية. وحقيقة المسيح ما قالش العالم والغنى هما اللي بيخنقوا، لكن قال ايه، هم العالم وغرور الايه الغنى هما اللي بيخنقوا الكلمة. عشان كده دول بيمثلوا الناس اللي عايشين ليهم مبادئ روحية وحياة روحية، لكن ليهم مشغوليات، والمشغوليات بتاعتهم مش خطية، دي مشغولياتهم نافعة، بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس علشان يأكلوا الناس، دي مشغولياتهم نافعة، مش مشغولين بخطايا، لكن مشغولياتهم النافعة اللي مفروضة تبقى في المرتبة التانية اتشغلوا بيها وخلوها في المرتبة الايه الاولى. والحياة الروحية بتاعتهم اللي كانت مفروض تبقى في المرتبة الاولى كلتها المرتبة الايه تانية. وياما ناس كثيرة بتضيع بسبب الانشغال، والانشغال بامور نافعة جدا جدا، مش هقول انشغال بامور باطلة، لكن انشغال بامور نافعة بتخنق كلمة ربنا. عندي معاد في الحتة الفلانية وشغل في الحتة الفلانية ومجاملة لفلان، وعايز اشتغل عشان اجيب الحاجة الفلانية، وعايز اقضي المشوار الفلاني، وعايز اعمل حلو. انت كل مشغولياتك حاجات كويسة نافعة، لكن فين مشغوليتك بالحياة الروحية؟ خنقت هم العالم وغرور الغنى الحياة الروحية. عشان كده ما تستعجبوش، كل واحد لو بص لحياته كان يقول في اوقات انا كنت باجي وبحضر وبقرا في الكتاب المقدس وبعيش وبختبر، لكن دلوقتي انا صحيح ما بعملش غلط، ما بعملش خطيه، لكن ما هلياش عمق روحي، لان انشغالياتي الكثيره افقدتني، خنقت البذره وكلمه ربنا، اهتماماتي الكثيره بدل ما ربنا يبقى نمره واحد، خليت المشغوليات بتاعتي هي نمره واحد اللي خنقت ربنا في حياتي. الامور النافعة اللي بتشغل الانسان هي اهم الامور اللي بتضيع الحياة الروحية في حياة الانسان. على رأي احد الفلاسفة يقول العبارة لطيفة قوي، ألد اعداء الامور التي لها الافضلية الاولى هي الامور التي لها الافضلية الثانية. يعني ألد اعداء الامور اللي ليها الافضلية الاولى اللي هي الحياة الروحية، ألد أعدائها هي الأمور اللي ليها الأفضلية التانية، اللي هي الشغل والأكل والشرب والفسحة ومجاملات الناس وزيارة الناس ومعرفش إيه وإيه وإيه وإيه. وتملي الحاجات دي لو الإنسان ساب نفسه فيها تضغي على الأولى لحد ما تخنقها، يوصل إلى التربة الرابعة اللي هي التربة الجيدة. وهو ده الإنسان اللي جاب تفاعل مع الكلمة، فأعطى الثمر 30 و60 و100. إن كانت الكلمة في النوع الأولاني ما تعملتش معاه خالص، الكلمة في النوع الثاني دخلت لحد الودن، الكلمة في النوع الثالث وصلت لحد الفكر، لكن الكلمة في النوع الرابع وصلت لحد الايه القلب. ضاع عمق، سمع وفهم اللي سمعه وطاوع اللي سمعه، دخله جواه. هي دي الأرض اللي جابت ثمر، هي دي التربة الجيدة، هو ده الملكوت. الانسان اللي يسمع، عشان كده يقول في المثل من له اذنان للسمع فايه فليسمع. طب ما كل الناس يا رب ليها ودان وكل الناس بتسمع بيها. قال لا، كل الناس ليها ودان لكن في ودان مخصصه للسمع ليا، الاذن اللي تسمع وتفهم وتطاوع وتعمق الكلمه الى مستوى القلب. طب اشمعنى يا رب مستوى القلب؟ اصل القلب ده منه مخارج الحياة، هي دخلت الكلمة جوه القلب، يبقى هتعيش بقلبها، يبقى هتعيش بكلمة ربنا. كلمة ربنا دي تبقى مصدر حياتها، هي دي اللي هتقدر تجيب ثمر 30 و60 و100. حقيقة إذا كان في أنواع من التربة مختلفة لكن في رجاء وتحذير. أول رجاء إن في حاجة اسمها استصلاح أراضي، أيا كانت نوع التربة ففي رجاء إن نوع التربة ده إيه يتغير. لو كان الطريق أو لو كانت أرض محجرة أو لو كانت أرض شوك ففي رجاء إن هي تبقى أرض جيدة. وفي تحذير أيضا، إن كانت الأرض جيدة لكن ممكن الأرض الجيدة تصبح أرض إيه بور، ممكن إنها تبوظ. علشان يستصلحوا الأرض في شوية حاجات لازم تبقى متوفرة. أول حاجة عنصر التربة، لما تبقى التربة ضعيفة كده يقعدوا يجيبوا تراب تاني وطين وبعدين يحطوا له سماد ويدوا له مواد عضوية علشان التربة تبقى قوية. تاني حاجة مهمة لاستصلاح الأراضي المية، تربة ومية، في العنصرين دول تتحول الأرض إلى أرض جيدة. كل ما تحرص إنك تسمي تربتك بالمواد المغذية وبالمواد المقوية بكل وصاية النعمة، طول ما نوعية التربة دي هتبقى جيدة وحيجي وقت وحتجيب ثمر. ومهم جدا المية في اصلاح الارض، واحنا عارفين باستمرار ان المية ترمز الى الروح القدس. وبمناسبة ان احنا بنستنى او بنحتفل بعيد حلول الروح القدس يوم الحد الجاي، ياريت ان فكرة المية اللي احنا محتاجينها من اجل استصلاح اراضينا ومن اجل ان احنا نصير ارض جيدة نطلبها بلجاجة، ونطلب عمل الروح القدس اللي بغزارة اللي يقدر ان هو ينمي البذرة ويحول التربة الى ارض جيدة. في نفس الوقت اللي ارضه جيدة ياخد باله انك لو اهملت ما بتديش السماد باستمرار وما فيش مية باستمرار احذر، لان الارض دي ممكن انها تبور وتبوظ. لكن ابناء الملكوت هم اللي بيحافظوا على تربتهم باستمرار انها تكون صالحة لكل بذرة بتقع عليها. وشفنا التدرج الحلو ان في تربة جابت 30 وتربة جابت 60 وتربة جابت 100، مش لان دي ترمى عليها بذرة اكتر، لكن دي تفاعلت مع البذور ايه، ولا المشكلة في البذرة لكن المشكلة باستمرار تربة، المشكلة باستمرار في التربة. عشان كده يا ريت واحنا واقفين نصلي تبقى دي تلبطنا، ان كنا اي نوع من الانواع الرضية ارض مدوسة من الناس بيخطفها وبيلقطها الطيور والناس دهوست فينا وعقدتنا وتعبتنا، او ان كنا ارض محجرة من نوع اللي بسرعة يتحمس للكلام وبعدين بسرعة يفطر مجرد ما يحصل اي ضيق واي مشكلة او اي احتياج، او من النوع اللي يعني نمشي العملية لكن في نفس الوقت في اشواك في هوم العالم وفي غرور الغنى والافضلية الثانية تضغي على الافضلية الاولى حتى تخنقها وتأخذ كل ما لها. معرفش بقت حجة الناس كلمة غريبة قوي، كل واحد يقول ما عنديش وقت. عرفت يعني ما عندناش وقت ليه؟ يعني احنا ايه المسؤولية بتاعتنا؟ حتى طفل صغير في ابتدائي يقولك ما عنديش وقت، سهل قوي الحجة دي، ما عنديش وقت اصلي، ما عنديش وقت اخد خلوة، ما عنديش وقت ان انا اقرأ في كتاب مقدس، ما عنديش وقت ان انا اقرأ في كتاب روحي، ما عنديش وقت، ما عنديش وقت ان انا احضر اجتماع. طب عندك ايه يعني حتى الطفل الصغير ما بقاش عنده وقت. لكن هي حجة بيحطها الانسان علشان تضغي، ما انتش هتيجي في مشغولياتك اكتر من داود النبي اللي كان ملك وقائد جيش وكان عنده اسرة كبيرة جدا وكان عنده وبعدين في الاخر يقول له 7 مرات يا رب سبحتك على احكام عدلك، بقى انت ما عندكش وقت. وداود اللي كان عنده وقت، لكن هي الافضلية التانية اللي باستمرار اللي بتاكل الافضلية الاولى اللي بتاكل ربنا من حياتنا. التلاميذ قالوا له شمعنا بتكلمهم بامثال؟ كلم من سيد المسيح كلام صعب شوية. مبصرين يبصرون ولا يبصرون، يسمعوا ما بيفهموش، وعليهم مش عايزين يرجعوا لألا أشفيهم، طمست عيونهم وثقلت قلوبهم. وبيوصف حالة صعبة قوي كان وصفها أشعياء في الإصحاح السادس من سفره، حالة الأساوة اللي حصلت للناس. لكن يقول لهم كلمة حلوة قوي: لكن أنتم أعطي لكم أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه ولم يسمعوا. وعارفين الجزء من الإنجيل أبونا بيصليه فين؟ فوشية الإنجيل. قبل ما يتقري الإنجيل يصلي الصلاة دهيت أو كلام المسيح ده، كأنه عايز يقول للناس خدوا بالكم البذرة هتترمي. الإنجيل هيتقري دلوقتي، البذرة هتترمي، بس يا ترى هتقع على أي نوع من التربة؟ ده خدوا بالكم من البذرة اللي بتترمي لكم دلوقتي، ده ملوك وأنبياء اشتهوا ولم يروا، ولكن طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. خدوا بالكم والإنجيل بيتقري إن الكلمة بتترمي لك، هتوقعها فين بالظبط؟ هتتفاعل معاها إلى أي مدى؟ ده اللي مفروض الإنسان يبقى أخد باله والإنجيل بيتقري. لكن ليه ربنا تكلم معهم بأمثال ووبخهم بهذا التوبيخ الشديد؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية ونكمل بقية أمثال الملكوت. تفضل. التلاتة تفعلوا مع الكلمة وطلعوا ثمر. واهم حاجة عند ربنا ان يطلع عندك ثمر، بس في واحد ثمره كتير لانه تفاعل مع البذار كثيرا زي الانبا انطونيوس، في واحد اتفاعل بدرجة متوسطة، في واحد اتفاعل بدرجة قليلة. نجم يمتاز عن نجم فين؟ في المجد. لكن ربنا فرح بالتلاتة من اجل حبه، لكن ربنا بيهمه في الاخر ان البذرة دي تجيب جواك ايه؟ ثمرة. وليه الامرأة ما تهتمش بقراية الكتاب؟ وليه ما تاخدش المية ليه؟ طب ما هو الراجل عنده اهتمامات كتيرة. نقطة الاهتمامات الكتيرة عمرها ما بتكون معطل عن ربنا. احنا للأسف عندنا سوء توزيع للوقت، لان ما عندناش رغبة جادة في الحياة الروحية الصح، فبنتحجج ان ما عندناش وقت. لكن لو احنا نظمنا الوقت هنشتغل وهنتفسح وهنزور الناس وهنعيش مع ربنا بحياة امينة لو احنا عايزين. لكن لان احنا مش عايزين او الرغبة مش متأججة بنتحجج. حطينا الاولويات التانية غطت على الاولويات الايه؟ الاولى. هي المسألة محتاجة اعادة برمجة لحياة الانسان بحيث ان الله يبقى هو الاول ويبقى الاساس. ده كانت القصة بتاعت ابو مقار، ان دول سبقوك في الملكوت برغم ان هم امرأتين متجوزتين وعندهم اولاد وعايشين عيشة طبيعية جدا، لكن سبقوا ابو مقار، جابوا 100%. تفضلوا.
بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نكمل دراستنا في انجيل متى اصحاح 13 من عدد 1. وفي ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع اليه جموع كثيرة حتى انه دخل السفينة وجلس والجمع كل وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بامثال قائلا: فوجد الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور واكلته، وسقط اخر على الاماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا اذ لم يكن له عمق ارض، ولكن لما اشرقت الشمس احترق، واذ لم يكن له اصل جفة. وسقط اخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط اخر على ارض جيدة فاعطى ثمرا بعد 100 وآخر 60 وآخر 30 من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما أولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة أشياء قائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم مثل الذارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلب هذا، والمزروع على الطريق، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين. فإذ حدث ضيق أو اضطهاد من أهل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعد 100 وآخر 60 وآخر 30. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا ابتدينا نتكلم عن أمثلة السيد المسيح، وابتدينا بسؤال مهم جدا، ليه السيد المسيح كان بيتكلم بأمثال؟ هي أن في ثلاث أسباب رئيسية أن السيد المسيح تكلم من أجلهم بأمثال. وأهم حاجة شفنا في المثل أن السيد المسيح بيربط حياة الإنسان اللي على الأرض أو حياته العملية بحياته الروحية. فلما بيقول له أنت ورايح تزرع، اسأل نفسك يا ترى أنت أي نوع من أنواع التربة الأربعة؟ يا ترى أنت أرض طريق مداسة من الناس، ولا أرض محجرة ملهاش أصل، ولا أرض فيها شوك بيخنق الكلمة، ولا أرض جيدة؟ عشان أنت بتشتغل في زراعتك تنقي وتفلح وتصلح التربة بتاعتك عشان تجعلها أرض جيدة. وانت رايح فرح اسأل نفسك يا ترى انت عارف انك مدعو لهذا العرس ومقدر تلك الدعوة ومستعد لتلك الدعوة ولا لا؟ عليك ثياب العرس، فرحان بالدعوة الى تلك العرس، الى ذلك العرس، عشان تعرف وانت رايح الفرح ده ان في فرح سمائي انت مدعو اليه، ويجب انك تستعد ليه وتلبس ثياب. وانت بتبيع وبتشتري وبتتاجر وبتربح وبتكسب، اسأل نفسك يا ترى اشتريت اللؤلؤة كثيرة الثمن، اللؤلؤة المهمة، اللؤلؤة اللي ما تقدرش تستغنى عنها؟ وانت يا امرأة وانت بتنظفي بيتك ومسكة المكنسة وبتنظفي، ابتكري الدرهم الضائع، يا ترى لقيتي هذا الدرهم؟ يا ترى نظفتي حياتك وبحثتي على الدرهم المفقود اللي ممكن تبقى نفسي ونفسك؟ وانت بتجهزي اكلك وبتعجني وبتخبي الخميرة جوه الدقيق عشان يختمر العجين كله، يا ترى أخذت قوة التغيير، أخذت قوة التغيير اللازمة لحياتك زي ما الخميرة دي بتغير كل العجين؟ اسأل واسألي نفسك يا ترى أنا فين من هذا الكلام؟ بحيث أن الإنسان يربط حياته العملية المعاشة بالحياة الروحية، عشان الإنسان ما يعيش حياتين، لكن يعيش حياة هي حياة واحدة، سواء وهو عايش في الأرض في كل أعماله ما ينشغلش عن فكره السماوي وعن حياته الروحية. السبب الثاني اللي كان من اجله السيد المسيح بيتكلم بامثال، انه عشان يقرب المعنى لذهن الانسان رب يعلنها له بحقيقة ملموسة معاشة من خلال الامثلة اللي بيحتك بيها وبيعيشها كل يوم في حياته، عشان يقدر الانسان يفهم ويدرك اللي عايز يوصله المسيح ليه. ثالث حاجة، السيد المسيح كان بيتكلم بامثال وبيحكي القصة ويفيد الانسان يكتشف المعنى اللي وراء القصة او وراء هذا المثل، يكتشف الحقيقة بنفسه، لانه لما يكتشفها بنفسه تثبت تلك الحقيقة داخله ويقدر ان هو يعيش اللي اكتشفه بنفسه. عشان كده في اوقات كتيرة ما كانش المسيح بيدي التطبيق المباشر على المثل، لكن كان بيحكي المثل ويسيب المستمع هو اللي يفكر ويستخلص منه الحقيقة اللي المسيح عايز يوصلها له. هي صح 13 من انجيل معلمنا متى يعتبر اكتر الاصحاحات اللي اتكلم فيها بامثال، وخصوصا امثال الملكوت يشبه ملكوت السماوات بتتكرر كتير، وذكر 7 امثلة تختص بهذا الملكوت. ونشوف ان السيد المسيح في نهاية الاصحاح كان بيتكلم بترتيب معين وهدف معين، اراد من خلال 7 امثلة اللي قالهم انه ينتقل بالانسان من مثل الى مثل او من حقيقة الى حقيقة لحد ما يصل به الى المثل النهائي او الحقيقة النهائية. فابتدأ في الاول يتكلم بمثل الزارع وهو بيتكلم عن بداية تأسيس الملكوت ونشأة الملكوت على الارض، وازاي ان ربنا بيزرع الملكوت بتاعه فينا. بعدين نشوف بينقلنا بعد كده في المثل الثاني، مثل الحنطة والزوان، ان في مقاومة لنشأة هذا الملكوت، ان في عمل للشرير بيقاوم هذا الملكوت في داخلنا. لكن برغم من المقاومة اللي بيبديها هذا الشرير لملكوت الله وانه بيزرع زوان في وسط الحنطة، لكن ينقلنا ان ملكوت الله ملكوت قوي زي حبة الخردل الصغيرة اللي كبرت ونمت وصارت اعظم الاشجار، وزي الخميرة الصغيرة اللي خمرت العجيب قوة. ان ملكوت الله ده قوة تستطيع ان تنتصر على كل قوة المعاندة وقوة الشر اللي بتحاول تبعد الانسان عن طريق الملكوت وعن فكر الملكوت. ويتدرج السيد المسيح من مثل الى مثل لحد ما يصل في امثاله الى مثل الملكوت اللي بيشبه شبكة مطروحة وجامعة في البحر من كل نوع، وبعدين على الشاطئ ابتدوا يفرزوا السمك الجيد من السمك الردي. وهو ده عايز يقول لنا من اول بداية الملكوت لغاية استعلان هذا الملكوت بصورة عامة في المجيء الثاني ودينونة الاشرار ومكافأة الابرار، انه لابد ان يكون هناك تمييز وفرز للابرار والاشرار. عشان كده بيوصلنا الى قمة هذا الملكوت المستعلن، فأولئك الابرار برفض كل شرير او كل انسان معاش في فكر هذا الملكوت. وبكده يبتدي الاصحاح يشرح من بداية الملكوت ونشأته، الصعوبات اللي بيواجهها، قوة انتشار الملكوت، لغاية ما يصل في النهاية المحتومة وهي الفصل ما بين الاشرار والابرار. هي ان السيد المسيح كان عايز يوصل فكرة الملكوت للناس عن طريق الامثال لكي ما يكتشفوا الحقيقة دي بانفسهم، فما يكونش الملكوت مجرد كلام او مجرد حاجات بتتسمع، لكن حقيقة معاشة واختبار واقعي مرتبط بحياة الانسان وبعمل الانسان على الارض. شفنا في اصحاح 12 اللي فات ان بداية مقاومة تعليم السيد المسيح من الكتبة والفريسين، وزي ان هم ابتدوا يقاوموا كلامه وان هم يرفضوه ويخرجوه خارج المجمع. عشان كده في اصحاح 13 بيبتدي بكلمة حلوة قوي، بكلمة خرج يسوع لما رفضوه من المجامع بتاعتهم. خرج يسوع وجلس عند البحر، وابتدى يتكلم بأمثال، وابتدى بأول مثل بردك عن خروج، خرج الزارع ليزرع. تلاحظوا كلمة خروج هنا بتتكرر كتير، وهي نفس الكلمة اللي وردت في العهد القديم إكسدس لما خرج شعب إسرائيل وشعب الله من أرض مصر. هم طردوه من المجمع ومش عايزين يسمعوا تعليمه، لكنه هو ما سابش الناس، راح لحد عندهم، رفضوه من المكان اللي هم حددوه المجمع بتاعهم، لكن هو أخذ الطبيعة كلها كما كان يعلن منه. فأخذ الجمع وذهب بيه عند البحر وسمعوا من تعليمه وابتدوا يتعلموا منه. خرج يبشر الناس، خرج يعلم الناس في الأماكن المفتوحة. وكأنه في خروجه خارج المجمع يذكرنا بخروج الإنسان من الفردوس وطرد الإنسان من الفردوس. والسيد المسيح خرج وراء الإنسان المطرود من الفردوس عشان يرجع الإنسان مرة تانية إلى الفردوس. وبولس الرسول يربط الحتة دي بتأمل لطيف في رسالة العبرانيين، يقول تألم المسيح خارج المحلة فلنخرج إليه إذن حاملين عاره. تألم خارج الهيكل، إن كانت الذبيحة لابد أنها تقدم في الهيكل، فالمسيح تألم خارج الهيكل، لم يذبح في الهيكل لكن ذبح خارج المحلة، فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. هنا خروج المسيح عشان يصالح النفس البشرية المطرودة ويردها مرة تانية إلى الفردوس. حتى لما نفتكر مثل الابن الضال لما ساب البيت بتاعه وخرج من البيت بتاعه وخرج من بيت أبوه، وابتدى يفكر في نفسه لما تعب ابتدى يرجع، شوف ان أبوه بردك في عملية خروج، ان أبوه كان لم يزل بعيدا فرآه فخرج وطلع وجري ناحيته، أخلى ذاته وجري ناحية الابن. عشان كده مهم أوي ان انا افكر في خروج المسيح من أجلي ومن أجل كل واحد، عشان نقدر نقدر حب المسيح اللي من أجلي ومن أجلك خرج، ونقدر نحس بهذا الحب. خرج مطرود في إخلاء ذات، لأن أنا طردت قبلي فخرج عشان يردني أنا، أخلى ذاته لكي ما يردني أنا إلى البيت. المسيح خرج من بيته ومن راحته لكي ما يبحث عني وينشئ في داخلي ملكوته، يردني إلى هذا الملكوت. آدم اللي طرد من الفردوس خرج المسيح من أجله لكي يدخله إلى الفردوس مرة أخرى، بمش بس يدخله إلى الفردوس بل المعنى الأجمل ينشئ في داخله ملكوت، ينشئ في داخله ملكوت، ها ملكوت الله داخلكم. فابتدأ بأول مثل وهو مثل الزارع، ونشوف حتى في مثل الزرع ان الزرع كمان هو خرج ليزرع. الزرع هو السيد المسيح ابن الانسان، والبذرة هي كلمته اللي عايز يبدرها في كل ارض، والارض اللي هي انا وكل واحد فينا. لكن خدوا بالكوا ان كلمة المسيح ما هيش كلمة منطوقة خارجة عنه او منفصلة منه، ولكن الكلمة تعني شخص المسيح ذاته، لأنه هو الكلمة. الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه زي ما بيقول بولس الرسول. فكلمة المسيح هي حياة المسيح ذاته، هي المسيح شخصه. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. عشان كده السيد المسيح هو الزارع، وفي نفس الوقت هو البذرة المزروعة، هو الذي يعطي ذاته للنفس. عشان كده بولس الرسول يقول في آية لطيفة ان احنا من زرع لا يفنى، من زرع لا يموت، انتم فلاحة الله، ان احنا الزرع بتاع ربنا اللي زرعه. حنا الرسول يقول المولود من الله يثبت لان زرعه من الله، ربنا هو اللي زرعه، الله هو اللي زرعه. عشان كده احنا زراعة المسيح وفلاحة المسيح. تكلم السيد المسيح عن اربع انواع من التربة. اول نوع اللي هي ارض الطريق، الارض المداسة بالارجل، طريق مفتوح بلا حدود ملوش اسوار، ارض مفتوحة، ارض متدافة، اي حاجة تخش جواها واي حاجة تدوس جواها. ما هيش جنة مغلقة ينبوع مختوم، لكن اي فكر غريب ممكن يخش ويعشش، اي عادة، اي تقليد، اي شهوة متأثرة بكلام الناس وبعادات الناس. ارض متداسة من الناس. وقال عن هذا النوع انه لا يفهم، ما بيفهمش كلمة ربنا. ارض طريق ناشفة متداسة بالرجل صلبة. عوامل كثيرة جدا بتجعل الانسان عبارة عن ارض صلبة اسية، مش عايز يفهم، مش عايز يتفاعل. الارض دي ما كانش فيها تربة خالص، ما كانش في اي مجال للتفاعل ما بين البذرة وما بين الارض. ده واحد مش عايز يفهم وما بيفهمش. زي ناس مش عايزة تتفاعل خالص مع ربنا، مش لان ربنا صعب الفهم، ولكن لان النفس ليها اسباب كتيرة بتخليها مش تفهم، ما بتفهمش ومش عايزة تفهم. قد يكون انه متعصب لافكاره ولأراءه، ما بيقبلش النقاش. زي بولس الرسول في اول حياته لما كان في الريفي قبل ما يتعرف على المسيح، كانش عايز يفهم، كانش فيه فرصة للمناقشة بينه وبين ربنا نتيجة التعصب، قفل فكره وعقله وقلبه على كلام معين. قد يكون كبرياء الانسان مش بس تعصبه، ثاني يقول انا مش محتاج لربنا في حاجة، انا عندي كل حاجة، فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة وغني وقد استغنيت، مش محتاج لربنا في حاجة، عندي درجاتي العلمية وعندي معرفتي العقلية وامكانياتي المادية. او ان الانسان ما عندوش روح التعلم، غير قابل للتعليم، واحد ما عندوش استعداد انه يبقى تلميذ عشان يفهم وربنا يفهمه، قافل مخه، مش عايز يفهم الحق، لانه ممكن يكون حاسس ان الحق ده لو عرفه هيحرمه من حاجة هو بيتلذذ بيها، من خطية، من عادة، من فكر، من علاقة. زي الناس اللي حبوا الظلمة اكتر من النور وما كانوش عايزين يجوا للنور، مش لان النور وحش، لان اعمالهم شريرة ومش عايزين اعمالهم دي تتفضح، وهم بيحبوا اعمالهم دي وعايزين يتمسكوا بيها. واحد تاني يظن ان ربنا بيحرمه، بيحد من حريته، بيتحكم فيه، عايز ياخد منه اشياء هو بيحبها، عشان كده يقول ماليش دعوة بربنا، ده ماليش علاقة بيه، ابعد عنه، ده عايز ياخد مني، مش عايز يتفاعل مع كلمة ربنا اطلاقا. ارض متداسة من الناس، انسان مستعبد للناس والارائهم والعاداتهم والرغباتهم والنزواتهم ولذاتهم، ملوش كيان، ملوش حدود، ملوش شخصية، لانه متداس من الناس. تاني نوع من التربة هو الارض المحجرة. هي تربة قبلت الكلمة في الاول بفرح وكان ليها تفاعل، كان في شوية تراب موجودين، لكن مش ملهمش عمق، ملهاش اصل. طلعت الشمس احترق النبات اللي طلع الصغير، النبتة اللي طلعت. الكلمة وصلت وتفاعلت والانسان قبلها وكان فرحان ومبسوط، لكن مهتمش انه يعمق الكلمة دي في داخله، انه يأصل الكلمة دي جواه. الانسان السطحي او الشكلي اللي ممكن في فرح او انفعال يسمع كلام عن ربنا وعن السيد المسيح وعن رحمة ربنا وحب الله والخلاص فينفعل بيه، لكن ملوش فرح الروح القدس اللي بينشئ جواه حياة توبة اللي بتأصل الكلمة جواه. انسان ياخد بالشكل بالمظهر لكن ما بيقدرش يعيش الجوهر. هناك انسان ناس بتسمع كلمة الانجيل ولكنهم لا بيحسبوه حساب النفقة، يفرحوا بالحاجات الحلوة والاخبار السارة، ربنا بيحبك وربنا بيرحمك، لكن ما عندوش انه يحسب حساب النفقة في انه يتوب، في انه يجاهد، في انه يتعب. عشان كده لما تيجي شوية شمس، شوية تعب، شوية حر،
ملهمش اصل يبعدوا عن ربنا ويهربوا من ربنا. عشان كده من المهم جدا للانسان انه يعمق الكلمة بعد ما يسمعها ويأصلها جواه ويخللها عمق، يراجع نفسه على اللي سمعه، ايه اللي استفدت له وايه اللي بحققه في حياتي وازاي اعيش بالكلمة دي، مش مجرد ان اسمعت موضوع والموضوع انتهى وخلاص. النوع الاولاني ما حصلش فيه تفاعل نهائي، النوع الثاني الكلمة جات ووقفت لحد الودن لكن ما قدرتش تخترق ما بعد الودن. نلاحظ ان الشيطان بيعمل عمل مضاد لعمل الزارع. النوع الاول اللي ما تفاعلش مع التربة نهائي، جه الشيطان اللي رمز للطيور ولقطت الكلمة او دست البذرة ففعصتها موتت الكلمة. في النوع الثاني الشيطان خبطهم بالشمس فحرقتهم، شمس التجارب قد لوحتني، ضيق او صعوبات، لكن انسان ما تأصلش في العلاقة ما بينه وبين ربنا، الصعوبات والضيقات دي اللي بيجيبها الشيطان بتموت الكلمة في حياته. عشان كده في المنظر الجميل في سفر اشعياء اصحاح 65 لما بيتكلم عن ملكوت المسيح المسياني يقول لا يضربهم حر ولا شمس. بردك في سفر الرؤيا نشوف نفس المعنى، ان مفيش ضيق يقدر يفصلهم عن المسيح، لا يضربهم حر ولا جوع. ثالث نوع وهي الارض الشوك، الكلمة كان فيه تربة جيدة اثمرت وطلعت ثمر وطلعت نبات، لكن في نفس الوقت كان الشوك بيطلع معاها وبينمو معاها لحد ما الشوك طلع بجنبها خنقها، حجب عنها الضوء، والضوء مهم جدا للنبات، واخذ منها الاكل التغذية بتاعتها، فصارت كلمة مخنوقة. وده المسيح اللي قال عنه من نوع الهم الناس هم الناس اللي انشغلوا بمشغولياتهم وبشهواتهم، هم العالم وغرور الغنى. الانسان الفقير شايل الهم والاحتياج، ازاي اعيش النهارده، طب وبكره هعمل ايه، وعايز ازود مصروفي وازود مشغولياتي وازود احتياجاتي، هم شايله باستمرار. والانسان الغني اللي عنده الامكانيات الماديه متوفره خايف على ممتلكاته لالا تضيع منه، او عمال يفكر ومشغول ازاي يتمتع بيها ويتلذذ بيها ويتكل عليها. فلا الفقير قادر يعيش في الملكوت ولا الغني قادر يعيش في الملكوت لانه منشغل. وقد يحيا لفترة من الفترات في نشاط وقد يكون له ثمر، لكن هم الغنى هم العالم وغرور الغنى بيخنقوا كلمة ربنا، المشغولية والانشغال عن فكر الملكوت. وقد مش بس ينشغل الانسان بامور تافهة، لقد ينشغل الانسان بامور نافعة جدا، يعني ما اشتغلش، ما ذاكرش، ما زودش دخلي، هذه كلها امور مقدسة ما هياش خطية، لكن للأسف بينسى نفسه ان يخلي الامور دي تبعده عن شخص المسيح وتفصله عن شخص المسيح. عشان كده يقولوا ان ألد اعداء الامور الاولى اللي هي مفروض تبقى ربنا هي الامور التالية لها في الأهمية، هي الشغل والاكل والشرب والفسحة والاولاد والبيت، انشغل بيها لكن ما تفصلنيش عن ربنا، اشتغل في العالم لكن العالم ما يفصلنيش عن ربنا، بل بالعكس اخد ربنا معايا في العالم. نشوف مثل رطيف قوي قوي عن اخنوخ اللي عاش مع ربنا ولم يوجد لان الله اخده وطلع في السماء. أخنوخ كان عايش حياة طبيعية، كان عنده بنين وبنات، بل أكتر من كده يقول أنه لما ولد ابنه عاش مع الله، ما انشغلش بابنه عن ربنا، كان ليه مسؤوليات عائلية، كان ليه احتياجات عائلية، لكن مسؤولياته ومشغولياته دي ما شغلتهوش عن فكر الملكوت، بل بالعكس كان أولاده دافع ليه أنه هو يكمل في طريقه مع ربنا. هي دي مشكلة الناس اللي بيقولوا ما فيش وقت، ما فيش جهد،
لان العالم اخذ كل الاهتمام وخذ كل الجهد وخذ كل الوقت. لذلك خنق الشوك الكلمة، وهي دي المشغولية اللي ضيعت ناس كثيرة عن فكر الملكوت. لكن ازاي الانسان زي ما قلنا في الاول انه كان بيكلمهم بامثال، حتى عشان وانتم مشغولين في شغلكم بأمثلة من الحياة العملية ما تنشغلوش عن فكر الملكوت. رابع نوع هو الارض الجيدة اللي جابت ثمر 30 و60 و100. ارض تفاعلت مع كلمة الله، فهمت الكلمة، عاشت الكلمة وعاشت بيها، اهتم انه يعمق داخله. اذا كان النوع الاولاني ما تفاعلش خالص، والنوع الثاني الكلمة وقفت لحد الودن، والنوع الثالث الكلمة وقفت لحد الفكر او العقل، والنوع الرابع الكلمة وصلت لحد القلب وعاشت جوه القلب. بشوف في سفر التكوين صح 26 عدد 12 آية لطيفة قوي عن اسحاق ابو الاباء. يقول من اول الاصحاح يقول ان حدث جوع شديد في كل الارض، لكن يقول وفي تلك السنة زرع اسحاق فأصاب 100 ضعف. الوقت اللي كان فيه جوع شديد في كل الارض اسحاق يزرع ويصيب 100 ضعف، لان اسحاق كان في علاقة مع الله قوية وحقيقية. عشان كده نشوف ربنا خلاه يجيب 100 ضعف ارض جيدة.